الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نتمم قراءة شرح الإمام النووي على ما بوبه على الصحيح باب وأنذر عشيرتك الأقربين.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ أما سفح الجبل فبفتح السين وهو أسفله وقيل عرضه، وأما مصدقية فبتشديد الدال والياء. قوله: فنزلت هذه السورة: تبت يدا أبي لهب وقد تب، كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة. معناه أن الأعمش زاد لفظة قد بخلاف القراءة المشهورة، وقوله إلى آخر السورة يعني أتم القراءة إلى آخر السورة كما يقرأها الناس.
قلنا أن الطبري أسند في تفسيره عن عمرو بن مرة أنه كان يقرأ الآية بزيادة قد، وأن هذه القراءة قراءة شاذة، هذه القراءة قراءة شاذة. نعم.
قوله: قال وفي السورة لغتان الهمز وتركه، حكاهما ابن قتيبة، والمشهور بغير همز كسور البلد لارتفاعها، ومن همزه قال هي قطعة من القرآن كسور الطعام والشراب وهي البقية منه. وفي أبي لهب لغتان.
أما السورة فكما قال الشارح تهمز ويترك الهمز، والمشهور غير الهم، وهي في العربية من قولهم ثورة الأسد وثورة الشراب بمعنى القوة، لأن قوة السورة أكثر من قوة الآية، أو مأخوذة من السور بمعنى الجماعة. يقال لفلان سور من الإبل، أي جماعة من الإبل، لأن السورة مشتملة على جماعة الآيات، أو من السور المحيط بالأبنية، لأن السورة محيطة بالآيات والكلمات والحروف مشتملة على المعاني من الأمر والنهي وسائر الأحكام. وهذا هو الأشهر، سورة من غير هم. وأما إن هبزت سورة فيكون مأخوذة من سؤر الكأس، وهو ما يبقى فيه من الشراب، لأن كل سورة من القرآن بقية منه. ويقال إن السور بلا هم بمعنى الرفعة والمنزلة، وسور القرآن هكذا على أرجح الأقوال عند المحققين متفاوتة في الرفعة، فبعض الكلام أفضل من بعض، ولكن المفضول لا يعاب، كحال النبيين مع الفارق بينهما. الأنبياء بعضهم أفضل من بعض، ولكن المفضول لا يكون معيبا. فالسورة مأخوذة من الرفعة والمنزلة، والقرآن هكذا بعضه فوق بعض من حيث المنزلة والرفعة، أو من حيث الطول والقصر، أو في الفضل والشرف والرتبة. قال النابغة: ألم تر أن الله أعطاك سورة، أي شرفا ورفعة. هذه الأقوال، أقوال أهل العربية وتوجيهها على معنى السورة في القرآن. نسمع.
قال: وفي أبي لهب لغتان، قرئ بهما فتح الهاء وإسكانها واسمه عبد العزى.
قرأ ابن كثير تبت يدا أبي لهب بتسكين الهاء، وقرأ الباقون تبت يدا أبي لهب بفتح الهاء، ولم يختلفوا في أن الهاء مفتوحة في قوله تعالى نارا ذات لهب، فالجميع متفق على أن الهاء في قوله نارا ذات لهب بأنها مفتوحة. ويشبه أن يكون لهب ولهب لغتين، فقول العرب سمع وسمع ونهر ونهر، واتفاقهم في الثانية على الفتح يدل على أن الفتح أوجه، على أن الفتح أوجه من الإسكان. وكذلك في قول الله تعالى في سورة المرسلات ولا يوني من اللهب، فهي أيضا بفتح الهاء، فالفتح أشهر وأوجه وأرجح، وهي قراءة الجمهور. نسمع.
قال: ومعنى تب خسرا. قال القاضي غياث: وقد استدل بهذه السورة على جواز تكنية الكافر.
واستدل بهذه السورة على أشياء، منها ما استدل به الإمام الشافعي في عند قوله تعالى وامرأته، قال في هذه الآية جواز زواج الكفار، الله عدها زوجة فقال وامرأته، ولذا من كان يسلم من الكفار لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من أسلم أن يجدد العقدة. وألف القاسمي رسالة بديعة سماها الاستئناف بصحة نكاح الناس. نسمع.
قال: وقد استدل بهذه السورة على جواز تكنية الكافر، وقد اختلف العلماء في ذلك، واختلفت الرواية عن مالك في جواز تكنية الكافر بالجواز والكراهة، وقال بعضهم إنما يجوز من ذلك ما كان على جهة التألف وإلا فلا، إذ في التكنية تعظيم وتكبير، وأما تكنية الله تعالى لأبي لهب فليست من هذا، ولا حجة فيه إذا كان اسمه عبد العزى.
إذ كان
اسمه عبد العزى، وهذه تسمية باطلة، فلهذا كنا عنه. وقيل لأنه إنما كان يعرف بها، وقيل إن أبا لهب لقب وليس بكنية، وكنيته أبو عتبة، وقيل جاء ذكر أبي لهب بمجانسة الكلام.
بلا شك قد يكون الاسم أشرف من الكنية، لأن الله عز وجل قد سمى أنبياءه ولم يكنهم، سماهم في كلامه ولم يكنهم، وأبو لهب عدو من أعداء الله عز وجل. قال الواقدي وهو من أعلم الناس في المغازي وقد تركه المحدثون، قال: كان أبو لهب أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان السبب في ذلك أن أبا طالب لاحى أبا لهب، فقعد أبو لهب على صدر أبي طالب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بكتفي أبي لهب فضرب به الأرض، فقال له أبو لهب: فلان عمك، فلما فعلت بي هذا؟ والله لا يحبك قلبي أبدا. ولقيه مرة فسأله عما مضى من آبائه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما زعم الواطلي: إنهم كانوا على غير دين، فغضب وتمادى في عداوته، ومات أبو لهب بعد وقعة بدر ولم يحضرها. فلما بلغه ما جرى لقريش فيها ما تهمى. كان أبو لهب جميل المنظر، ولكن مظهره ولكن مخبره قبيح رديء مليء بالحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوب النووي على الحديث بطرقه ومخارجه في قوله تعالى وأنذر قريبتك وأنذر عشيرتك الأقربين، وسر في الأمر بإنذار الأقربين أولا أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالأقربين، وإلا لأن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم، وإلا كانوا علة للأبعدين في عدم الاستجابة لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وكذلك أمره الله تعالى لئلا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف والرحمة، فقد يحابيهم في الدعوة والتخفيف، ولهذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يصدع بالإنذار، فمن باب الحرص ومن باب عدم المحاباة، من باب عدم المحاباة. وهكذا ينبغي خير الإنسان أن يظهر على من كان أقرب الناس إليه، على أكثر من يجاوره، على من يجاوره ينبغي أن يظهر خير الداعية وخير طالب العلم على من يجاوره، هكذا الأبعد فالأبعد. ننتقل إلى باب آخر وفيه ذكر لشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، نقرأ الأسانيد ثم نعود إلى الشرح.
قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا عبيد الله بن عمر الخوارزمي ومحمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن عبد الملك الأموي قالوا حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوطر عن العباس بن عبد المطلب أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار.
أخرج هذا الحديث الإمام البخاري في كتاب في صحيحه في كتاب الرقاق، وبوب عليه باب صفة الجنة والنار برقم 6572. قال حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة به. أبو عوانة مضى في الباب السابق. من هو أبو عوانة؟ الوضاح بن عبد الله اليستوري. كم شيخ مسلم في هذا الإسناد؟ ثلاثة. عبيد الله بن عمر القواريري أبو سعيد البصري ثقة ثبت توفي سنة 235، ومحمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء أبو عبد الله البصري ثقة توفي سنة 234، ومحمد بن عبد الملك الأموي أبو عبد الله القرشي الأموي البصري صدوق توفي سنة 244. أما عبد الله بن الحارث بن نوفل فهو أبو محمد المدني وكان أمير البصرة، له رؤية ولد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه صلى الله عليه وسلم، فهذا عند المحدثين يعامل على أنه صحابي من حيث الرؤية، وعلى أنه تابعي من حيث الرواية، يعامل على أنه صحابي من حيث الرؤية وعلى أنه تابعي من حيث الرواية. كان لأبيه ولجده صحبة، قال ابن عبد البر اجمعوا على توثيقه. انتقل الرسالة الثاني.
قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث قال سمعت العباس يقول قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفعه ذلك؟ قال نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح.
قلنا مسلم يذكر مشايخه على أكثر من صورة، فتارة يكنيهم وتارة ينسبهم وتارة ينسبهم للجد وتارة للقبيلة. فهذا ابن أبي عمر العدني اسمه محمد بن يحيى، محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني صدوق توفي سنة 243. ماذا طبع للعدد هذا؟ طبع له كتاب الإيمان في الكويت وله مسند لم يطبع بعد. سفيان بن عيينة، سفيان هذا المراد هنا ابن عيينة ولا أريد أن أطيل. ننتقل إلى الذي يلي، السند الذي يلي.
قال: وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني عبد الملك بن عمير قال حدثني عبد الله بن الحارث قال أخبرني العباس بن عبد المطلب حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث أبي عوانة.
محمد بن حاتم بن ميمون أبو عبد الله المؤدب المعروف بالسمين، صدوق ربما وهم، توفي سنة 235. مسلم أخرج له في صحيحه 300 رواية. يحيى بن سعيد بن فروخ القطان الإمام المشهور، وسفيان هنا الثوري وليس بن عيينة. هناك سفيان بن عيينة وهنا سفيان الثوري، والذي روى عنه وكيع أيضا الثوري. ففي الإسناد الأول بن عيينة وفي الإسناد الثاني الثوري. ننتقل للإسناد الذي يليه.
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة ويجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه.
يا ترى هذه الشفاعة نفعته أم لم تنفعه؟ هذا حديث من صحابيه؟ أبو سعيد. ما اسمه أبو سعيد الخدري؟ سعد بن مالك. سعد بن مالك في حديث العباس بطرقه السابقة بين العباس على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ينفع عنه وأن الشفاعة تنفع، وهنا قال لعله تنفعه شفاعة. هل هذا يتعارض مع قول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ يتعارض ولا يتعارض؟ نعود بالشرح. الجواب بالشرح. هنا قال لعله تنفعه شفاعتي، وفي حديث العباس ظهر منه أن هذا الترجي قد وقع، وأن الشفاعة شفاعة النبي لعمه أبي طالب قد نفعت، وهذا لا يتعارض مع قوله عز وجل فما تنفعه شفاعة الشافعين. هذا الإسناد قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي ثقة ثبت، توفي سنة 240، ووسط مسلم في الإخراج عنه فأخرج له في صحيحه 668 رواية. ليس بن سعد ابن الهاد يزيد بن عبد الله بن أسامة ابن الهاد أبو عبد الله المدني ثقة مكثر. عبد الله بن خباب الأنصاري المدني ثقة، أخرج هذا الحديث الإمام البخاري في كتاب في صحيحه في كتاب الرقاق في باب صفة الجنة والنار تحت رقم 1564. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد أي ابن الهاد به أي التقى هو مسلم في يزيد. ننتقل هنا باب جديد، ليس كذلك عندكم باب جديد، نرجع إلى الشرح. قلنا كنتم تذكرون أن من سمات مسلم في صحيحه أنه ما بوّر لم يبوّر، ليس كذلك؟ والتبويبات اختلفت الأنظار فيها، والتبويبات الموجودة في النسخ المشهورة من صحيح مسلم إنما هي تبويبات النووي، أخذت من شرح النووي، والمتأمل في هذه التبويبات يجد فيها خللا في بعض الجوانب. وهنالك تبويب للقرطبي لأبي العباس القرطبي في صاحب المسلم، اختصر مسلما، اختصر صحيح مسلم ثم شرحه بالمفهم، المفهم بتلخيصه أشكل من صحيح مسلم. واضطر أبو العباس القرطبي لكي يسلم له التبويب أن يعبث بأحاديث الصحيح تقدم وأخر. والصواب الذي أراه أن يترك الصحيح على ما هو عليه من غير التبويب. هذا الباب والباب الذي يليه والباب الذي يليه كلها لها صلة ببعضها بعضا. ومسلم أخرج لمن تكلم فيه ممن يشمله اسم الستر، ولذا اعتمد الباب الحديثي بخلاف الإمام البخاري، فإنه لم يخرج في صحيحه عن رجل قد تكلم فيه إلا للسبب وليست هي القاعدة. ولذا مسلم ما اعتمد الباب الحديثي وإنما اختصر وفرق وكرر، بينما مسلم لم يختصر. وشرط مسلم لا ينفعه إلا الباب، وشرط البخاري ولأنه أراد أن يظهر فقهه في تراجمه، ويقولون فقه الإمام البخاري في تراجمه، جعل الإمام البخاري هذا الأمر جعله أن يكرر وأن يختصر ويضع العناوين المتعددة والاستنباطات الفقهية العجيبة الغريبة من الحديث الواحد. لو تتبعتم حديث واحد في صحيح البخاري وقرأتم التراجم لعلمتم كيف استنبط الإمام البخاري رحمه الله تعالى الأحكام الفقهية الكثيرة الدقيقة التي تنبئ عن فقه غزير وعن علم جم. وقلنا الراجح أن علماء الحديث وعلى رأسهم الإمامان الجليلان البخاري ومسلم ليسا بمتبعين لمذهب من المذاهب، وإنما هم مجتهدون مستقلون ينظرون ويقربون من مدرسة أهل الحديث. ولذا مخطئ من زعم ومن نفى أن يكون لأهل الحديث مذهبا، لأهل الحديث مذهب. ولذا قال الإمام ابن القيم في الموقعين كان ابن خزيمة مدرسة مذهب تسمى الخزيمية، فهؤلاء أئمة، ابن خزيمة، أبو داود، الترمذي، البخاري، مسلم، وليسوا بمتمذهبين لمذهب. ولو أنك نظرت في كتب تراجم الفقهاء لوجدت أن الحنفية يجعلون البخاري ومسلم من الحنفية، وكذلك الشافعية، وكذلك الحنابلة، وكذلك المالكية، وهذا خطأ والله أعلم. نأتي بالإسناد الذي يليه أو نقرأ الباب، نقرأ الباب قبل أن ننتقل لباب جديد، نقرأ الشرح على وجه العجلة.
قال الإمام النووي: باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه. قوله كان يحوط هو بفتح الياء وضم الحاء. قال أهل اللغة: يقال حاطه يحوطه حوطا وحياطة إذا صانه وحفظه وذب عنه وتوفر على مصالحه. قوله صلى الله عليه وسلم: وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاء. أما الضحضاء فهو بضادين معجمتين مفتوحتين، والضحضاء ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين واستعير في النار
لقلته. هنا استعارة النار هنا لقلته. نعم.
قال: وأما الغمرات فبفتح العين والميم، واحدتها غمرة بإسكان الميم، وهي المعظم من الشيء.
وقع في بعض نسخ صحيح مسلم الغبرات، الغبرات بالباء الموحدة بعد الغين المعجمة، الغبرات وهو صحيح لا معنى له. والصواب الغمرات، والغمر كل شيء كثير، فالغمر الماء الكثير. والعرب تقول: فرس غمر أي كثير الجري، ورجل غمر أي كثير الجود وكثير العطاء، وتقول: وغمار الناس أي جماعتهم. فالغمر في اللغة الشيء الكثير. ويبين صحة الغمرات وليس الغبرات هنا ذكره بعض الضحضار، وأنه أخرجه من الغمرات إلى الضحضار، والضحضار قليل ما رق من الماء. فإذا الذي يقابله ما عظم وما كثر. ويبين صحته ذكره بعد الضحضاح وكأنه أخرجه من الغمرات إليه، أي إلى الضحضاح، وهو القليل من الماء. وذكر على وجه ذكر النار للقلة، القلة أخرجه من شيء غار، من شيء كثير إلى شيء قليل. فهذا تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم بما نفع به عمه أبا طالب. ولذا وصف عمرو بن العاص عمر بن الخطاب كما تذكر كتب الغريب، لما سئل عمرو بن العاص عن عمر بن الخطاب وصفه بوصف بديخ فقال جانب غمرتها. قال عمرو في وصف عمر قال جانب غمرة الدنيا، غمرتها هي غمرة الدنيا، ومشى ضحضاحها وما ابتلت قدمه. هذا وصف عمرو لعمر، قال جانب غمرة الدنيا ومشى ضحضاحها وما ابتلت قدمه، يعني أخذ الشيء القليل من الدنيا وشبه متاع الدنيا بالماء، فمشى عليه عمر ولم يأخذ الغمرة وإنما أخذ الضحضاح، ومع أخذه بالضحضاح فالقدمان لم تبتلى، أي القلب ما تعلق بالدنيا. نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قال أهل اللغة في الدرك لغتان فصيحتان مشهورتان، فتح الراء وإسكانها، وقرئ بهما في القراءات السبق
عند قول الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، قرئ بهما. نعم.
قال الفراء هما
للفراء كتاب مطبوع بعنوان معاني القرآن، وهذا النقل منه.
قال الفراء هما لغتان جمعهما أدراك. وقال الزجاج اللغتان جميعا حكاهما أهل اللغة، إلا أن الاختيار فتح الراء لأنه أكثر في الاستعمال.
وللزجاج أيضا كتاب بعنوان معاني القرآن وإعرابه، وهو مطبوع أكثر من مرة، النقل منه.
قال وقال أبو حاتم جمع الدرك بالفتح أدراك كجمل وأجمال وفرس وأفراس، وجمع الدرك بالإسكان أدرك كفلس وأفلس. وأما معناه فقال جميع أهل اللغة والمعاني والغريب وجماهير المفسرين الدرك الأسفل قعر جهنم وأقصى أسفلها. قالوا ولجهنم أدراك، فكل طبقة من أطباقها تسمى دركا، والله أعلم.
وقيل في الدرك الأسفل أي توابيت من نار تطبق عليهم، قيل معنى الدرك الأسفل أي توابيت من نار تطبق عليهم، ولا منافاة بين القولين، فلا يبعد أن يكونوا في قعر جهنم وهم فيها في توابيت مطبقة عليهم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم يوضع في أخمص قدمين، هو بفتح الهمزة، وهو المتجافي من الرجل عن الأرض. قوله صلى الله عليه وسلم،
هنا بدأنا في باب جديد نعود إليه، ولكن نقول هل شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب أم لا؟ هل نفعت الشفاعة من تنفع؟ نفعت. كيف الشفاعة؟ خفف عليه أم أنه ما عذب في النار وخرج إلى الجنة، وإنما هو بالتخفيف وليس بالخروج من النار؟ ولذا قول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، لا تعارض بين هاتين الآيتين وبين شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. والتوفيق وهذا ليس الشفاعة. يزيد هذا توضيحا أن شفاعة امتنعت في الكفار لوجود الخبر الصادق وهو قول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فيجوز أن يخص من هذا الخبر من ثبت الخبر بتخصيصه كما هو الحال بالنسبة إلى عمه أبي طالب، ولذا عد هذا من خصائص رسول الله. فما تنفعهم شفاعة الشافعين عامة وهي محكمة إلى يوم الدين إلا من قصة بخبر اليقين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو بالنسبة إلى أبي طالب، وهذا لا يكون إلا في حق من يخبر بالغيب وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا عد هذه الشفاعة من الشفاعات الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويزيد هذا وضوحا أيضا أن نقول إن معنى الشفاعة في الآية ليس هو معنى الشفاعة في الحديث إن أثبتنا الشفاعة، فإن المراد بها في الآية فما تنفعهم شفاعة الشافعين أي الإخراج من النار، والمراد بها في الحديث أي التخفيف من العذاب. فالشفاعة هنا غير الشفاعة هنا. ويزيد على وضوح أن نقول إن الجزاء في عذاب الكافر عند الله عز وجل على أمرين، على كفره وعلى معاصيه. جزاء الله للكافر على أمرين، على كفره وعلى معاصيه. وقد يضع الله تعالى عن بعض الكفار بعض جزاء المعصية، وقد يضع الله تعالى عن بعض الكفار بعض جزاء المعصية تطييبا لقلب الشافع وليس ثوابا للكافر. قد يضع الله تعالى بعض الجزاء عن بعض الكفار تطييبا لقلب الشافع وليس ثوابا للكافر، لأن حسنات الكافر عند الله يوم القيامة تصير هباء منثورا، والحسنات لا تنفعه. وقد أخرج مسلم عن أنس، أخرج مسلم في صحيحه عن أنس ضمن حديث طويل قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الكافر فيعطى حسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة. عيد الحديث، وأما الكافر فيعطى حسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة. فالكافر يعطى حسناته أي في الدنيا ولا يعطاها في الآخرة، وتخفيف العذاب إنما يكون تطييب لقلب الشافع وليس من باب ثواب الكافر. الكافر يعطى حسناته أي في الدنيا. وأما ما أخرجه ابن مردوي عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن محسن من مسلم ولا كافر إلا أثابه الله. قلنا يا رسول الله ما إثابة الكافر؟ قال المال والولد والصحة وأشبه ذلك. قلنا وما إثابته في الآخرة؟ قال عذابا دون العذاب. ثم قرأ قول الله تعالى أبصروا آل فرعون أشد العذاب. فهذا حديث ضعيف لم يثبت، هذا حديث إسناده ضعيف ولم يثبت. إذن نحن نثبت الشفاعة التي فيها التخفيف فحسب تطييبا لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون جزاء لبعض ما فعل هذا الكافر من خير، فهو يبقى في النار مجازاة على كفره ويخفف عنه العذاب من باب بعض الحسنات التي قد فعلها. ويؤيد هذا ما أخرجه الإمام البخاري في كتاب النكاح في صحيحه بسنده إلى عروة الزبير قال إن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت يا رسول الله. أم حبيبة تقول يا رسول الله بنت أبي سفيان، وأم حبيبة زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين، تقول يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان. قال أو تحبين ذلك؟ فقلت نعم لست لك بمخلية، لن أسمع، لن أذن لك إلى أن تنكحها، وأحب وأحب من شاركني في خير أختي. وأن تكون زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي، إن ذلك لا يحل لي. قلت فإن محدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أبي سلمة؟ قلت نعم. قال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلتني. فهي ربيبة في حجره، أم سلمة أيضا زوجته، وبنت أم سلمة بنت ربيبة تربت في حجره صلى الله عليه وسلم. قال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلتني، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، رضع هو وأبو سلمة زوج سلمة من ثويبة، وثويبة هذه من هي؟ مرضعته، وكانت أمة لأبي لهب، كانت أمة عبدة عند أبي لهب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يودها ويزورها وكان يتعاهدها بالزيارة، حتى في السنة السابعة للهجرة بلغته وفاتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، لا البنات ولا الأخوات. قال عروة، قال في صحيح البخاري وهذا هو الشاهد، وثويبة مولاة لأبي لهب، وكان أبو لهب أعتقها، فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر خيبة، أي بشر حال، العياذ بالله في النار. قال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة، غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة، فخفف عنه شيء من العذاب بسبب عتاقه ثويبة. فلا يمنع أن يخفف عن بعض الكفار بعض الشيء من باب الأعمال التي فعلوها، من باب الجزاء، من باب الأفعال التي فعلوها. أما جزاؤهم على كفرهم فهم مخلدون في النار، ولا تنفعهم شفاعة الشافعي، والله تعالى أعلم. وهنا كلمة جيدة لابن المنير، قال هنا قضيتان، إحداهما محال وهي اعتبار طاعة الكافر مع كفره، لأن شرط الطاعة أن تقع بقصد صحيح، وهذا مفقود من الكفار، هذا محال. الثانية إثابة الكافر على بعض الأعمال تفضلا من الله تعالى، وهذا لا يحيله العقل، والمتبع في ذلك التوصيف نفيا وإثباتا. ثم ورد فيه النص أثبتنا، ومن أتى فيه النص نفيناه، والله أعلم. مع ملاحظة يعني التنبيه والتنويه على أن خبر ثويبة ذكره عروة مرسلا وما أسده الإمام البخاري، ويحتمل أن يكون الرائي بعض الكفار، يحتمل. وهل يمكن أن تكون رؤية الكفار حق؟ ممكن؟ ممكن. فمن رام أن ينظر أو أن يستدل على ذلك فلينظر في سورة يوسف، ودخل السجن معه فتيان فكانا كافرين وكانت رؤياهما حقا، وبوب على ذلك ما يفيد هذا الأمر الإمام البخاري في كتاب التعبير، وهو في 11 في الباري في صحيحه. ننتقل إلى حديث أبي سعيد ثم نعود إلى الشرح على وجه العجلة أيضا.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير قال حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة عليه.
شيخ الإمام مسلم أبو بكر بن شيبة، وكذا في الذي يليه، وكذا في بعد الذي يليه في 3 من 4 سنين، وقلنا هو مكثر، أخرج عنه مسلم في 1540 رواية. ننتقل إلى الطريق الآتي.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أبي عثمان النهدي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه.
ثابت بن أسلم البناني وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل بميم مثلثة، مشهور بكنيته ثقة مخضرم، ثبت عابد. الإسناد الذي يليه:
قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يقول سمعت النعمان بن بشير يخطب وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه.
من هو هذا الرجل المبهم هنا؟ أبو طالب. والأحاديث لها تعلق بعضها بعضا، أليس كذلك؟ لها تعلق بباب السابق. محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الزمن البصري، ثقة ثبت، توفي 252، أخرج له مسلم 772 رواية. وأما ابن بشار فهو محمد بن بشار أبو بكر العبدي، أيضا توفي 252، وأخرج له الإمام مسلم 460 رواية. قال واللفظ لابن المثنى، هذه من دقة مسلم على ما اعتدنا. قال محمد قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة، محمد بن جعفر ما لقبه؟ انظر، حدثنا شعبة سمعت أبو إسحاق، أبو إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله ثقة مكثر عابد، اختلط بآخره. نأتي للطريق الأخير.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا.
هذا الحديث عن نعمان خرجه البخاري في موطنين أو كرره مرتين في كتاب الرقاق في باب صراط الجنة والنار أيضا برقم 6561. قال حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة به، بنفس إسناد مسلم في الطريق الثالث حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار. البخاري يقول حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة به ثم أخرجه برقم 3562 بعد هذه الطريق فقال حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق أي سميعه. نكمل شرح النووي.
قال الإمام النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل. أما الشراك فبكسر الشين وهو أحد سيور النعل وهو الذي يكون على وجهها وعلى ظهر القدم.
وهذه صفة نعل النبي صلى الله عليه وسلم كانه شراكان نعل صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال والغليان معروف وهو شدة اضطراب الماء ونحوه على النار لشدة اتقادها يقال غلت القدر تغلي غليا وغليانا وأغليتها أنا. وأما المرجل فبكسر الميم وفتح الجيم وهو قدر معروف سواء كان من حديد أو نحاس أو حجارة أو خزف هذا هو الأصح. وقال صاحب المطالع وقيل هو القدر من النحاس يعني خاصة والأول أعرف والميم فيه زائدة. وفي هذا الحديث وما أشبهه تصريح بتفاوت عذاب أهل النار كما أن نعيم أهل الجنة متفاوت والله أعلم.
بلا شك أن كفر دون كفر وأن عذاب دون عذاب لازم ماذا. فليس مثلا من قتل ناقة قوم ثمود كأحد الناس كأحد الأفراد في ثمود وليس عذاب من قتل يحيى ومن تجرأ على عيسى على شبيه عيسى فقتل ظامن أنه عيسى كمن كسائر الكفار وهكذا. فإن كان أهون عذاب أهل النار هذا حاله فما بالكم العياذ بالله بأشد العذاب. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. فعمر أبي طالب ممن شارك في تربيته صلى الله عليه وسلم وممن حماه ونصره ومع هذا كان هذا مآله. فعذاب أهل النار يتفاوت على حسب الكفر والمعاصي فهم مشتركون في العذاب بالكفر ومتفاوتون في العذاب على حسب المعاصي. نعم. ننتقل إلى باب جديد نقرأ الأسانيد ثم نعود إلى الشرح.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه؟ قال لا ينفعه إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين.
قلنا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم أبو جدعان وعمر بن لحي ولحي وغيرهم ممن بلغتهم دعوة التوحيد ولكنهم لم يستجيبوا لدعوة التوحيد وغيروا وبدلوا فكان مآلهم النار بخلاف أهل الفترة ممن استجابوا فيكون مآلهم الجنة كقصة الساعدة ورقة بن نوفل. وأما من لم تبلوهم أصلا فهذا ما هو مآلهم؟ أرجح أقوال العلماء أنهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة. الأستاذ هذا حفص بن غياث بن طلق النخعي أبو عمر الكوفي ثقة فقيه تغير حفظه قليلا في الآخر. داود ابن أبي هند البصري ثقة متقن كان يهم بأخرى. مسروق بن الأجدع نقرأ تبويب الإمام النووي وشرحه للحديث.
قال الإمام النووي رحمه الله باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل
مهما فعل مهما عمل فلن يدخل الجنة الجنة عليه حرام. نعم.
قال فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. معنى هذا الحديث أن ما كان يفعله من الصلة والإطعام ووجوه المكارم لا ينفعه في الآخرة لكونه كافرا.
أما لو أسلم هل ينفعه ما كان يفعله في الجاهلية؟ نعم، على ما رجحناه بتفصيل في دروس مضت. من الكافر الذي أسلم وكان يفعل الخير في كفره فإن فعل الخير في كفره ينفعه على أرجح الأقوال، أسلمت على ما أسلمت من خير. هذا حديث مضى وقررنا ونقلنا عن الإمام أحمد وغير واحد أن الكافر إن أسلم فإن عمله في الجاهلية وفي كفره ينفعه، العمل الصالح ينفعه، وبالإسلام تجب الذنوب، وأما العمل الصالح يبقى له، وأما من لم يؤمن فمهما عمل الأعمال الصالحة فإنها لا تنفع. نسمع.
قال: وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لم يكن مصدقا بالبعث، ومن لم يصدق به كافر ولا ينفعه عمل. قال القاضي إياض رحمه الله تعالى: وقد انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب، لكن بعضهم أشد عذابا من بعض بحسب جرائمهم. هذا آخر كلام القاضي.
الإجماعات في كتب التوحيد تحتاج إلى جمع، إجماعات المفسرين جمعت، وإجماعات الفقهاء جمعت، إجماعات الأصوليين وكتب التوحيد تحتاج إلى جمع. نعم، نسمع.
قال: وذكر الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي في كتابه البعث والنشور نحو هذا عن بعض أهل العلم والنظر. قال البيهقي: وقد يجوز أن يكون حديث ابن جدعان وما ورد من الآيات والأخبار في بطلان خيرات الكافر إذا مات على الكفر ورد في أنه لا يكون لها موقع التخلص من النار وإدخال الجنة، ولكن يخفف عنه من عذابه الذي يستوجبه على جنايات ارتكبها سوى الكفر بما فعل من الخيرات. هذا كلام البيهقي.
قلنا الكافر يعذب على أمرين: على كفر المعاصي، فقد أشياء فعلها تسد بعض جزاء بعض المعاصي بفضل من الله عز وجل، أما الكفر فهو في النار. نعم، نسمع.
قال العلماء: وكان ابن جدعان كثير الإطعام، وكان اتخذ للضيفان جفنة يرقى إليها بسلم.
ويذكر أنه كما قلنا مرة أن الفارس كان يغرف منها وهو على فرسه من شدة كرمه، ويذكر أن النيران كانت لا تطفأ تحتها يعني الليل والنهار، والكرم والجود من عادات العرب. من صنف في الكرم والجود؟ جمع منهم دارقطني في المستجاب في فعالات الأجواد، ومنهم من؟ ابن أبي الدنيا، والبرجلاني كتابه مطبوع كرم والجود، ومنهم التنوخي صاحب الفرج بعد الشدة أيضا في المستجاب، وجمع. وقراءة عادات العرب في الجود ينفع، عادات كانت تموت، وأصبحنا حتى في ولائمنا في أعراسنا لا نعرف الوليمة، وهذه عادة قبيحة، هذه عادة قبيحة، وهذا من باب التشبه بالكفار. نسمع.
قال: وكان من بني تميم بن مرة أقرباء عائشة رضي الله عنها، وكان من رؤساء قريش، واسمه عبد الله، وجدعان بضم الجيم وإسكان الدال المهملة وبالعين المهملة. وأما صلة الرحم فهي الإحسان إلى الأقارب، وقد تقدم بيانها. وأما الجاهلية فما كان قبل النبوة، سموا بذلك لكثرة جهالاتهم، والله تعالى أعلم.
ننتقل إلى الباب الذي يليه، وأيضا على وجه فيه نوع عجلة علنا نفرغ من كتاب الإيمان قبل رمضان إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: ألا إن آل أبي يعني فلانا ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين.
هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأدب باب تبل الرحم ببلالها برقم 5990. قال حدثني عمرو بن عباس حدثنا محمد بن جعفر، هو مسلم متساويات الإسناد. أحمد بن حنبل الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي نزيل بغداد أبو عبد الله أحد الأئمة، ثقة حافظ فقيه حجة. قال الإمام الذهبي في ترجمته السير: حدث مسلم عنه بجملة وافرة من الأحاديث ليست في مسنده، وهذا دلالة على سعة رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى. حدث عنه مسلم في صحيحه بجملة وافرة. وأمثال أحمد لما يلتقي في مسلم لا يأخذه عنه فقط الحديث، وهنالك سؤالات لمسلم لأحمد، والكتاب مفقود اسمه سؤالات مسلم لأحمد، سأله عن جملة من الرواة. ولذا عدوا مسلما حنبليا لإفادته من الإمام أحمد بن حنبل. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد. إسماعيل بن أبي خالد قيل في اسم أبي خالد هرمز، وقيل سعيد، وقيل كثير، وهو البجلي أبو عبد الله الكوفي ثقة ثبت. وأما قيس فهو أبي حازم البجلي أبو عبد الله الكوفي ثقة مخضرم، ويقال له رؤيا، يعني ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تابعي من حيث الرواية وصحابي من حيث الرؤية، وهو الذي يقال إنه روى عن العشرة المبشرين بالجنة، جمع بين الرواية عن عشر مبشرين في الجنة. ليس له في الصحيحين عن عمرو بن العاص إلا هذا الحديث، ليس له في الصحيحين عن عمرو بن العاص إلا هذا الحديث. أما عمرو بن العاص فله ثلاثة أحاديث في صحيح الإمام مسلم، له ثلاثة أحاديث في صحيح الإمام مسلم غير هذا الحديث. نكمل إن شاء الله في درسنا القادم، صلى الله على نبينا محمد وعلى